بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم اليوم من الآداب الإسلامية. ما نزال نتكلم في حق الزوجة على الزوج، وسبقا ذكرنا بعض القواعد التي تبين ما هي حقوق الزوجة على الزوج، والسبب في ذلك أن احنا ذكرنا قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني كما أن على المرأة أن تقوم بواجب خدمة زوجها وأن تحسن إليه، كذلك على الزوج أن يحسن للمرأة. في قواعد كلية في الشريعة اللي هي تتعلق بآيات قرآنية ذكرت نصا الحقوق التي يجب على الزوج أن يقوم بها تجاه زوجته. الحق الأول، وهي شيء معروف، الحق الأول أن يسكنها كما قال الله تعالى: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. الحق الثاني أن يطعمها إذا طعم وأن يكسيها إذا اكتسى، وقد قال الله تعالى في ذلك: لينفق ذو سعة من سعته، يعني ليطعمها ولينفق عليها ويوكلها. والثالث أن يوفر لها معاشرة الحسنة كما قال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. هذه ثلاث حقوق أصل للمرأة. طبعا كل هذا انطلاقا من قول الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه كلها طبعا أحاديث وآيات عن الله تعالى تدل أنه على الرجل أن يقوم بحقوق أهله. ويكفيك في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وهذا طبعا كلها قضايا احنا سبقا تكلمنا عنها وأشرنا إليها. إذن أهم الحقوق التي تجب على الزوج تجاه زوجته أن يحسن إليها، انطلاقا من قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فهذه أول قاعدة يتعامل فيها الإنسان مع زوجته، هو أن يتكلم معها بالخير ويقول المعروف. والله سبحانه وتعالى شدد على موضوع الكلمة، وفي الحقيقة كانت خطبة الحرم المكي، خطبة الشيخ عبد الرحمن الزديس، خطبة مناسبة أنصح حقيقة بسماعها، اسمها أمانة الكلمة. وذكر على أن الإنسان محاسب على كلماته، محاسب على ما يقول. كم من كلمة رفعت الإنسان، رفعت مكانته عند الله، وكم من كلمة زل الإنسان بها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. وقال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فهذا كل تجديد على مسألة الكلام، أن لا يخرج من فمك إلا خير. ومنه قول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني الله ما يحب أن يسمع منك كلام سيء، الله ما يحب يسمع منك السب، ما يحب يسمع منك الشتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل الناس إيمانا وأفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال: خياركم أحاسنكم أخلاقا. وقال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. فهذا كله يدل على أن أثقل وأحسن وأقرب وأحب كله يدلك على حسن الخلق. وحسن الخلق طبعا كلمة طيبة تخرج من الإنسان من لسانه. وأشرنا في الحقيقة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يعيش مع زوجته حياة سعيدة فعليه أن يبني بيته على طاعة الله سبحانه وتعالى. كل بيت لا يبنى على طاعة الله فمصيره ومرده إلى أن تبتعد عنه الملائكة ولا تنزل فيه الرحمة. يقول واحد: أنا والله عايش مع زوجتي، صحيح أنا يعني مو ناس على قدر من التدين. نقول: كل ما أنت تكون قريب من الله تكون أنت سعيد في حياتك، كل ما تكون أنت بعيد عن الله سبحانه وتعالى لا تجد السعادة في حياتك ولو توفرت لك أحسن أسباب المعيشة. لأن الله تعالى حكم في القرآن وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذا حكم الله سبحانه وتعالى. وحكم الله بأن الذين لهم الأمن الذين آمنوا، المؤمنين هم الذين لهم الأمن في الدنيا وهم المهتدون. أما غير ذلك فهم عرضة لأن تتسلط عليهم الشياطين، وهم عرضة أن تنزع منهم الرحمة، وهم عرضة أن يعني أن يدخل عليهم الحرام، وهم عرضة أن لا يسعدوا في حياتهم، وأشياء أخرى كثيرة كلها تدلك على أن الإنسان إذا بنى بيته على طاعة الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يعني يبني حياته حياة سعيدة. كذلك يعني من الآداب الإسلامية التي تتعلق بالزوج تجاه زوجته، بالإضافة إلى أنه يربيها على تقوى الله سبحانه وتعالى، وقد النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك فقال: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فإن هي أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن هو أبا نضحت في وجهه الماء. فهذا كله يدلك على أن الزوج والزوجة يتعاونون على الطاعة ويتعاونون على المعروف، وكل منهما يعين الثاني على المعروف. كذلك من آداب العشرة للزوج أن يكون دائما الابتسامة كما قالوا كن ريق البشر، إن الحر همته علامة وعليها البشر عنوانه. فدائما يكون إنسان مبتسم في وجه زوجته، ما يكون يعني عبوسا قمطريرا. والله سبحانه وتعالى يثني على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وجرير بن عبد الله البجلي يقول: ما لقيني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. فأنا أقول: أحق بالابتسامة زوجتك، أحق أن تراك مبتسما، أحق أن تراك تضحك، أحق أن تراك وأنت يعني نفسك زينة معاها. هذا من مفاتيح أو من الآداب التي تحبب زوجتك فيك، وكذلك تجعل بينكم مودة ورحمة. كذلك من الآداب في علاقتك مع زوجتك أنك أنت دائما تقبل أعذارها. كل إنسان له عذر، وأنا ذكرتكم في حلقات ماضية قلت لازم تفهم نفسية المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم تفهم نفسيات المرأة، تفهم نفسية المرأة وهي عليها الدورة، تفهم نفسية المرأة وهي معصبة، تفهم نفسية المرأة وهي توها قاعدة من النوم، تفهم نفسية المرأة وهي قاعدة تدرس العيال، تفهم نفسية المرأة والأغراض ناقصة عندها في البيت. لازم تفهم نفسية هذا الإنسان اللي أمامك، وتعرف أنها هي انفعالية، أنها سريعة، أنها متقلبة. مو هذه نفسية المرأة، هذا طبيعة الإنسان. يعني الله سبحانه وتعالى وصف الإنسان في القرآن بعدة أوصاف: إنه ظلوم، وهو كنود، وهو بخيل، وهو الإنسان كفار، وهو الإنسان جهول، وحملها الإنسان أنه كان جهولا. هذا كله الله سبحانه وتعالى ذكر في أوصاف الإنسان. فلذلك لازم الإنسان يفهم أن أول شيء يفهم وصف الإنسان، وبعد ذلك يفهم على الأدق وصف المرأة. فهذا في الحقيقة مفتاح لسعادتك مع امرأتك، أن تفهم نفسيتها. كذلك يتجنب الإنسان إذا أراد أن يعيش حياة سعيدة، وهذا من أدب تعامل مع الزوجة، أن الإنسان لا يهين المرأة، ففي إهانة المرأة تحقير لها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ليس المؤمن باللعاني ولا الطعاني ولا الفاحشي ولا البذيء. وهذا مع كل الناس، الإنسان لا يهين كل الناس، فما في داعي إنسان يحتقر طولها ولا يحتقر جسمها ولا يحتقر أصلها ولا يحتقر كلامها ولا يحتقر شيء. فهذا كله من الإهانات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنها لا تخرج عن إنسان صاحب أخلاق كاملة، تدل على نقص في الإنسان. إذا امرأتك التي تعاشرها وتعيش معها وتحبها وتحبك، أنت تستهزئ فيها بين يوم وآخر وتضحك عليها وتهينها. فإذا أراد الإنسان أن يعيش حياة سعيدة فعليه أن لا يحقر المرأة. كذلك لا تحاول أن تعلن مشاكلك ولا تجعلها على قارعة الطريق، وإنما حاول أن تحل مشاكلك في، ما أقول في بيتك، في غرفة نومك. ما تتجاوز المشاكل غرفة النوم. قد تكون المرأة حقيقة نظرا لأنها ضعيفة تبث همومها إلى أمها الصباح، تعطيها الجريدة اليومية وتعطيها نشرة الأخبار وتخبرها عما جرى وما دار في بيتكم. لكن الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يهذب هذا الخلق في زوجته، يحاول الإنسان قدر المستطاع أن لا يجعل أسرار منشورة في الطرقات ولا في الشوارع ولا عند الناس. والسبب في هذا باجر أنتم تصطلحون مع بعض، فإذا اصطلحتوا مع بعض ظلت مشاكلكم معروضة عند أنسابكم ومعروضة عند أهلك ومعروضة عند أهلها، وأنتم قد اصطلحتوا خلاص وانتهت هذه المشكلة، لكن ظلت هذه المشكلة كالغسيل المنشور. ذلك الإنسان يحرص إذا أراد أن يعيش حياة سعيدة قدر المستطاع أن لا ينشر هذه المشاكل، ويحاول حل مشاكله دائما في بيته ومع أهله ومع امرأته، ولا يحاول قدر المستطاع أن يظهر أو أن يخرج هذه المشاكل. وهذا إذا أراد الإنسان أن يعيش حياة سعيدة. إذا دخل الإنسان إلى بيته فليبتدئ بالسلام، تكون بركة منك على نفسك وعلى أهلك. فليدخل الإنسان والسلام يعني هو شعار أهل الجنة، الملائكة يستقبلون أهل الجنة بالسلام: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، السلام اسم الجنة، دار السلام. هذه يعني كلها الإنسان يبتدئ إذا دخل بيته وسلم على امرأته وقبل راسها وقبل عياله، فهذا في الحقيقة يعزز محبة بينه وبين أهله. إذا دخل وصلى ابتدأ بصلاة ركعتين، تكون بركة منك على نفسك. وإذا كذلك خرج من البيت صلى ركعتين. هذا كلها يعني من الأشياء التي الله سبحانه وتعالى يجعل من الخير فيما بينهم. يحاول الإنسان قدر المستطاع أن يسمع لزوجته وينصت لها. وطبيعة المرأة يعني المرأة أحيانا تحب تنفس عن نفسها، تحب تتكلم، فما في داعي، أنا أشرت في الحلقات الماضية، ما في داعي أن الإنسان يسكتها، وما في داعي أن الإنسان دائما يعني يكتمها، وإنما خلها تعبر المرأة عن نفسها ويحاول قدر المستطاع يعني أنه يستمع إليها. كذلك الإنسان إذا أراد أن يعني أن ينجح في حياته الزوجية عليه كذلك أن يحس بالمسؤولية. يعني في كثير من الأحيان، أنا ذكرت في أكثر من حلقة، كثير من الأحيان تتحمل المرأة كل المسؤولية. فالمرأة تتحمل مسؤولية الجمعية، وتحمل المرأة مسؤولية البيت، وتحمل المرأة مسؤولية تدريس العيال، وتحمل المرأة بنفس الوقت مسؤولية توصيل العيال المدارس، وتحمل المرأة مسؤولية الزيارة، تحمل المرأة مسؤولية الترفيه، هذا بس العيال. إضافة لذلك قد تتحمل مسؤولية الزوج نفسه، من أن تجهز نفسها من أجله، وتجهز فراشه، وتجهز غداء، وتجهز. فأحيانا يعني أكثر من مسؤولية تكون على المرأة، إضافة لذلك أن تكون تعمل في الخارج، يعني خارج بيتها. فهذه كلها مسؤولية على الرجل في الحقيقة إذا أراد أن يعيش حياة سعيدة، أن يتحمل جزء من المسؤولية. لازم يتحمل جزء من المسؤولية، لازم يشيل عنها الأعباء الخارجية، شيل عنها شغل الجمعية، شغل ماكلة البيت، أغراض البيت، شيل عنها ترفيه الأولاد، شيل عنها جزء من التدريس إذا هو يفهم يدرس عيالها جزء يشيل عنها. يعني لازم يتحمل الإنسان جزء من المسؤولية مع زوجته في البيت حتى يعني دائما ينجح في حياته. كذلك على الإنسان في الحقيقة لا يمد يده على مال زوجته، وهذا إذا أراد أن يعيش حياة سعيدة. خلها هي تدفع ما يخالف، خلها هي تعطي من نفسها ما في مشكلة، خلها هي تساعد في شؤون البيت بطواعية ما في مشكلة. أما الإنسان يتسلط على مهرها وياخذه، ولا يتسلط على ورثها وياخذه، ولا يتسلط على عندها عقار من أبوها ويعطونها أجار شهري وياخذه، ولا يتسلط على معاشها وياخذه، هذا أنا أقول حقيقة ليس من الأخلاق ولا من الدين في شيء. وإنما الأصل أن المرأة أن لا يأخذ إنسان من المرأة إذا هي أعطتك من نفسها. الله قال فكلوه هنيئا مريئا، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا هي تنازلت عن شيء أكل هنيئا مريئا، هذه ما وردت هنيئا مريئا إلا في القضية هذه، فيما تنازلت فيه الزوجة لك خذ يا أخي هنيئا مريئا. لكن إذا ما تنازلت فهو زقوم، فهو حرام عليك أنك أنت تمد يدك على أموال الناس وتأخذ. نعم المرأة مأمورة أنها ما تتصدق من مالها إلا بإذن زوجها حتى لا تسبب مشاكل مع زوجها، لكن في المقابل الزوج لا يجوز أن يتسلط على مال زوجته، ولا يجوز أن يمد يده على مال زوجته. حرمة مالها كحرمة دمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فكما حرم الله تعالى على الناس دماءهم أي قتلهم، كذلك حرم الله سبحانه وتعالى على الناس أموالهم. حاول قدر المستطاع أنك أنت ما تستخدم كلمة لا مع زوجتك. لا يعني النهي، لا يعني النفي، لا يعني الرفض. فأنت حاول قدر المستطاع إذا تبي تقول لا فهمها السبب. يعني مثلا لو طلبت الزوجة من زوجها وقالت له خلنا نروح السوق اليوم ولا خلنا نسافر اليوم، كونك تقول لا هذا هو نوع من المواجهة. لكن حقيقة الإنسان ما يرفض بقدر ما أن الإنسان يحاول أن يوضح لها وأن يبين لها ما هو السبب اللي جعل الإنسان لا يوافق للسفر أو لا يوافق للخروج معها في ما تشاء. أكثر مشاكل الناس ترى ترجع للفلوس، أكثر مشاكل الزوجية بالاستقراء أو بالاستفسار أكثرها ترجع لمشاكل الفلوس، إنه والله ما يعطينا، ما يدفع لنا، ما يصرف علينا، ما يحط حق عياله إلى آخره. هذه الفلوس في الحقيقة يعني عارية. الله سبحانه وتعالى قال أنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه، فأنت مستخلف في هذا المال. يعني الله سبحانه وتعالى أنزل هذا المال وأعطاك من هذا المال وجعلك عليه أمينا، فأنت مستخلف على هذا المال. فاجعل المال في يدك ولا تجعل المال في قلبك، وحاول قدر المستطاع أن تنفق محتسبا للأجر. وذكرت لكم أكثر من مرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كررت أكثر من مرة قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك ما أنفقت من نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك. وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: درهم أنفقته في سبيل الله، ودرهم أنفقته على مسكين، ودرهم أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا عند الله الذي تنفقه على أهلك. يعني هذا إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أكثر ترى مشاكل الناس اللي تحصل ما بين الزوجين هي مشاكل تعلق بالفلوس، بس مسألة الفلوس، يعطيني ما يعطيني، بعطيه لا ما أعطيه، الآخذ منه لا ما أخذ منه، وتنشأ المشاكل بسبب الأموال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن يطعمها الإنسان مما يطعم، وأن يلبسها مما يلبس، ويعطيها من النفقة وهو طيب القلب، لا يعني لا إسراف ولا تقتير، لا يكون إنسان مسرف ولا يكون إنسان مقصر ومقتر على أهله. فكل درهم أنفقته على أهلك فهو بإذن الله تعالى مأجور ومخلوف، ودائما الإنسان يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى يعطي وأن الله يخلف عليه خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح إلا يصبح فيه ابن آدم إلا وينزل فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فيعلم الإنسان أنه كلما أدخل على أهله وعلى زوجته وعلى أولاده الفرح والسرور بالنفقة وبالأموال فإن ذلك مخلوف مأجور عليه عند الله سبحانه وتعالى. ودائما في الحقيقة إذا أراد الإنسان أن يسعد مع زوجته أن يسألها بين فترة أخرى عن حاجاتها: اشتبون، ناقصكم شيء، العيال ناقصهم شيء، أنت ناقصت شيء، الخدم ناقصهم شيء. يعني هذه قوامة الرجل، هذه هي مسؤولية الرجل أن يسأل الإنسان عن حاجة بيته وعن حاجة زوجته. يتقرب الإنسان دائما إلى زوجته، يتقرب الإنسان إلى الله بحسن التعامل مع زوجته، يعني يحسن التعامل مع زوجته ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. إذا ظهر لبعض العيوب في أثناء هذه العشرة حياة الزوجية فليتذكر المحاسن. يعني مهما كان أنت ما أنت كامل ولا هي كاملة، كل منا فيه أخطاء وكل منا فيه عيوب وكل منا فيه تقصير، فيتذكر الإنسان كما يتذكر الإنسان عيوبها فليتذكر الإنسان محاسنه. فإن بانت لك بعض العيوب أمامك من تقصير في أو سلوك أو كلمات أو حتى تقصير في واجباتها اليومية، تذكر أنت ما عندها من محاسن حتى تمشي عجلة الحياة. حاول قدر المستطاع أن يكون إنسان رحيما في التعامل مع زلاتها، خاصة مع زلات الزوجة، لأنها يسمونها العشيرة. يعني الزوجة هي 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 العشيرة اللي عاشرها إنسان ويختلط معها وتتغلغل في قلب الإنسان حتى تصير هي جزء من حياته أصلا، وتبنون أنت معها أسرة. ويصل الإنسان لمرحلة يمكن ينسى كل أقاربه وينسى أهله وينسى التزاماته ولا يبقى معهم في هذه الدنيا إلا زوجته. فلذلك يحذر الإنسان إنها إذا قصرت، إنه يحذر الإنسان من إهانتها، يحذر الإنسان من جرحها بالأقوال والأعمال قدر المستطاع. وإذا حصل منها خطأ واعترفت بالخطأ فليقبل العذر وليتجنب قدر المستطاع أن يذكرها بأخطائها أو ينقدها نقدا حاذا لاذعا، ويحاول قدر المستطاع أن يشكرها على الدوام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ويحاول الإنسان قدر المستطاع أن يكتم أسرارها. يعني إذا كنا إحنا متراضين أو بثت لك بأسرارها، يعني سواء كان مشاكل عائلية عند أهلها ولا مشاكل خاصة فيها، عليك في وقت الزعل أن لا تنشر هذه الأسرار حتى وبعد الطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قالوا هذا من التسريح بالإحسان، من التسريح بالإحسان أن لا يتكلم الإنسان في أسرار امرأته ولا هي تتكلم في أسراره بعد الطلاق. وإذا حبيت أنت تكسب زوجتك دائما تلقبها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب عائشة، وعائشة صغيرة كانت وما عندها عيال أصلا، كان يناديها: يا أم عبد الله يا أم عبد الله، وهي ما عندها عبد الله أصلا، من لها عبد الله. كان يلقبها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكان يلقب صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص بن الربيع اللي هي بنت زينب يقولها يا أم خالد، وغيرها كان يكنيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حاول قدر المستطاع أن تعبر أنت عن الحب اللي في نفسك لهذه الزوجة بالقول والفعل، بالفعل تعبر لها عن حبك، تعبر لها عن مشاعرك. حاول قدر المستطاع أن تقول الشعر، يعني ترى الشعر له أثر، خاصة إذا كانت المرأة ذواقة، سواء كان الشعر النبطي ولا الشعر العادي ولا الشعر النثر ولا غير، المهم يعني كلمات تعبر بها من خلالها. طبعا أكثر الناس الآن كلها شعر يأخذها الناس من الكتب، لكن مهما كان يبقى أن الإنسان يعبر في الحقيقة عن مشاعره إلى زوجته، يحاول يثني عليها، يثني على ملابسها، يثني على اعتنائها في البيت، يثني كلمة، الكلمة الجميلة صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم، والكلمة الجميلة لها أثرها في الحياة الزوجية. يستطيع الإنسان بإذن الله تعالى من خلال ذلك، سواء كان إذا شكرها باللسان ولا شكرها برسالة ولا شكرها بالثناء على أعمالها، يستطيع الإنسان في الحقيقة أن يتسلل إلى قلبها، خاصة إذا تعبت. يعني إذا تعبت المرأة مثلا في إعداد طعام فيقول: والله حقيقة اليوم ما شفت أنا مثل الأكل، تسلم يدينك، الله يكثر خيرك، وهذا الطبخ الزين، والله ذكرتيني بالمرحومة الوالدة، هذا والله الطبخ الأصيل اللي إحنا نعرفه. يعني هذا الحجي قد يكون يعني صج نص مختلق، وقد يكون الأكل مو حلو أصلا، لكن الثناء في الحقيقة له أثر كبير جدا في الحياة الزوجية واستمرارها. قبلة الدخول وقبلة الخروج هذه لها أثر، يعني لو دخل إنسان وقبل زوجته على رأسها، لو طلع الإنسان وقبلها على رأسها، هذا في الحقيقة كله له أثر في استمرار الحياة الزوجية. قدر الإنسان يعني قدر المستطاع يستطيع بإذن الله تعالى، كلما استطاع الإنسان أن يعرف حاجات امرأته وأن يتفهم نفسية امرأته، كلما استطاع الإنسان أن يتسلل إلى قلبها. إذا استطاع الإنسان يعرف بعد أهلها ويوصل إلى أهلها وأن يواصلهم ويودهم ويحسن إليهم، فكل ذلك إن شاء الله تعالى باب وسبيل للتوصل إلى التسلل إلى قلبها. ويستطيع الإنسان بعد ذلك يعني يحيى بإذن الله تعالى حياة سعيدة. بعض الأشياء حاول أن تقلل منها فلا تكثر منها، فهي سبب في يعني جفاف العلاقة. حاول أن لا تكثر من غيابك عن البيت، حاول أن لا تكثر من سفرك، حاول أن لا تكثر من إيجاد فراغ كبير عندهم في حياتهم. يعني كل هذا يعني له أثر في جفاف المحبة، يصير عندكم جفاف عاطفي، ما يصير بينكم محبة، والسبب في ذلك أنك أنت دائما مشغول عنهم، والسبب في ذلك أنك أنت دائما في أعمالك الخارجية. يعني حاول قدر المستطاع أن تكون قريب منهم. باشر إن شاء الله تعالى نتكلم أكثر في حق الزوجة على زوجها. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.